بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 372 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان مباحث علمية ومسائل حديثية مع الأخ عمر الحامد وأحمد الهنائي وعمر أحمد وصلاح عبد القادر من دولة الإمارات العربية ومسائل فقهية أخرى. وهذا هو المجلس 8. تم تسجيل هذا المجلس في 24 من ربيع الأول 1417 هجري الموافق اليوم 9 من الشهر 8 1996 نصراني.
نحن نعلم أن هذا الحديث صححه جماعة من أئمة الحديث، وكما قال آنفا صاحبنا أبو الحارث، حتى الذين لا يأخذون به تأويلا كالإمام البيهقي مثلا في سننه يسوق هذا الحديث، ويسوق حديث ابن الزبير النافي إلى آخره، فيوفق بينهما أنه ما أراد بقوله رأيته يحركها إلا الإشارة. المهم، إذا رأينا أئمة الحديث ما بين عاملين بالحديث ومتأولين له يصححون الحديث، هل تتصور أنت إمكانية فرد من أفراد المسلمين وفي آخر الزمان ومن المهدفين، ولا أقول المهدفين في هذه المهنة، هل ترى أنه يجوز لأمثال هؤلاء أن يخالفوا هؤلاء الأئمة لمجرد شبهة أو علة بدت لهم؟ أنا أضرب لكم مثلاً، إذا صح التعبير، طازجاً هناك حديث من استجار من النار 7 مرات،
من قال اللهم أجرني
من النار 7 مرات
بعد صلاة الفجر،
لا هذا ضعيف، هذا لا مطلقاً. نعم،
سادس شيء هذا،
المقصود هذا
أنجاه الله من النار،
نعم أعاذه الله من النار، نعم. المقصود هذا الحديث، تتابع على تصحيح هذا الحديث جماعة من الأئمة، منهم مثلا ابن قيم الجوزية، ضياء المقدسي، الحافظ المنذري، وربما ناس آخرين. اليوم وجد بعض المشتغلين بالحديث، وفي اعتقادي في عندهم جهد وعندهم بحث وطاقة شباب، لكن بعضهم يعني ما نضجوا في هذا العلم، وهو بالذات المعلق على مسند أبي يعلى. هذا الحديث رواه أبو يعلى من طريق يونس بن خباب بسنده عن الرسول عليه السلام. يونس بن خباب ضعيف، فضعف الحديث. جاء الحديث في كتب أخرى منها مسند أحمد فيما أظن عن يونس غير منسوب، عن أبي حازم أظن عن أبي سعيد بنفس الحديث، فحملوا يونس هنا غير المنسوب على يونس ابن خباب المنسوب في مسند أبي يعلى وضعف الحديث، ولا كان عنده ما يذكره أو على الأقل أنه يعطيه إنذار خذ حذرك، فلان صححه فلان صححه فلان صححه. من الصعوبة كان جدا جدا كما نعرف نحن عمليا أنه نخطئ مثل هؤلاء إلا في حق في حالة الضيق الشديد، هل لا يمكننا إلا أن نقول هذا الحديث لا يمكنكم صحيح. المهم جاءت مناسبة مجيء هذا الحديث في كتاب الدعاء في آخر كتاب الترغيب والترهيب الذي أنا الآن في صدد تهيئة طبع الجزء الثاني والثالث من صحيح الترغيب والترهيب، فخرجت هذا الحديث في الصحيحة وفي المجلد السادس الذي صدر حديثا. المهم وقفت على هذا التصحيح من هؤلاء الأئمة ولا تضعيف هذا الرجل، ثم تتابع شبابنا وراء هذا الذي أخطأ الخطأ المخطئ الأول وتتابعوا، ومن جملتهم شخص نرى أنه معنا حديثيا وعقديا كما يقال اليوم. المهم أربعة مقابل أربعة، أربعة من السلف صححوا هذا الحديث، أربعة من المعاصرين ضعفوه. شو الحجة؟ أن يونس المطلق في رواية المسند وغيره هو يونس بن خباب، والحقيقة أنه ذاك يونس هو ابن يزيد الأيلي. من أين هذا نعرف؟ نعرف من مراجعة شيخه، مراجعة الراوي عنه بتحدد هوية الشخص الذي لم ينسب. فأنا خرجت الحديث وردت على هؤلاء المضاعفين، قصدي بارك الله فيك. وخلينا نكسب بآخر المطاف، أبو إيش بيقولوا لك؟
أبو عبد الله.
أبو عبد الله أهلا وسهلا. غرضي أن أقول يا أبو عبد الله أنه يجب أن نتحفظ كثيرا كثيرا جدا في إعلان حديث أو تضعيف حديث. وجدنا من سبقنا من أئمة الحديث صرحوا بالتصحيح حتى الذين لا يحركون، فكيف إذا كنا نؤمن بصحته ولا نحرك؟ لابد أن يكون في هناك شبهة، وأنا سمعت هذه الشبهة من كثير من الناس. لا تجد فيما مضى 14 قرن، مش معقول يا جماعة 14 قرن يرد هذا الحديث مصححا ومعمول به ولو عند بعض المذاهب، المذهب المالكي والمذهب الحنبلي. ثم ناس اليوم يطلعوا يقولوا هذا حديث ضعيف والتحريك خلاف السنة. ليه؟ لأنه ما جاء في الأحاديث الصحيحة إلا الإشارة. نهاية المطاف الإشارة لا تنافي التحريك. أنا إذا قلت لفلان ستقول أنت وأنت العربي يا أبا عبد الله رأيت الألباني يشير بيده لفلان، بينما غيرك شو راح يقول؟ رأيته يحرك أيضا يده، فالتحريك ما بنا في الإشارة. ولذلك قلت هل هناك معارضة؟ ما في معارضة. لذلك أنت لجأت أخيرا تقول في نفي لا يحركها، وقد ثبت إن شاء الله أن هذا النفي غير ثابت وغير صحيح. وبهذا القدر
جزا الله شيخنا عنا وعن الأمة كلها خير الجزاء. وأحب في نهاية هذا المجلس وفي عصر هذا اليوم المبارك الذي أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عنه بأن من وافق الساعة الأخيرة من هذا اليوم وهو يصلي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إلا استجاب الله له.
أهلا.
لا يسعنا حقيقة ونحن نجلس إلى شيخنا في آخر كل مجلس إلا أن ندعو له وبخاصة في هذه الساعة المباركة الأخيرة، فنسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يمتعنا بعلمه وأن يجعله إن شاء الله خيرا لنا ببركة هذا العلم الذي أهله الله إليه في هذا الزمان. ولا نحب هنا أنه هذا من باب نافلة القول وليس من باب المديح والثناء أن نقول إن الألباني هو محدث هذا العصر، فهذا كلامنا الحقيقة إن قلناه فنحن قد نغض من قدره، وحاشانا أن نغض من قدره، فهو إن قلنا وإن لم نقل فقد من الله عليه تبارك وتعالى بالقبول في هذا القرن وفي هذا العصر، ولن أسأل الله أن يجعل ميراثه علمه لهذه الأمة بعد طول عمر وصحة عمل وإقبال صادق على الله تبارك وتعالى. هذا أولا. أما ثانيا فكثير من إخواننا القادمون من الدول المجاورة من بلاد العرب أو من بلاد المسلمين الأخرى أو من غير بلاد المسلمين يأتوننا وفي ظنهم أن أحدهم إذا حل عمان أو نزل الأردن فإنه سيحظى بمقابلة الألباني، أنه سيحظى بمقابلة الشيخ الألباني، وهذه أمنية تراوده قبل أن يحرك القدم الواحدة أو الأولى أو الخطوة أن يخطو الخطوة الأولى من بلده. ولكن أحب أن أقول ولعل قولي إن شاء الله تعالى يوافق، لا أقول هوى وإنما يوافق قبولا في نفوسهم، ذلكم أن الشيخ جزاه الله خيرا أحيانا وفي كثير من الأحيان يتصل بنا إخوان قبل أن يأتوا ويستأذنون في الحضور لأنهم يعلمون من علمنا عن الشيخ بأن الشيخ في كثير من الأحيان لا أقول يرفض المقابلة إنما يعتذر عن مقابلة إخواننا لأسباب كثيرة عارضة أو هي غير عارضة، ولكنه يحب أن يواصل وخاصة وبخاصة إذا كان في ساعة نشاطه أن يستغل هذه الساعات، وهذا هو معلوم عن شيخنا جزاه الله خيرا. لذلك أحب أن أقول لإخواننا إن عدم أو اعتذار الشيخ بأنه لا يريد أن يقابل في هذه الساعة أو في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع لا يعني أنه يرفض ذلك لأنه لا يحب، ولكن حقيقة هو هكذا عذره، وكما قال وكما كان ولا زال يقول لي إذا اتصلت، وكثير من الإخوان أو معظم الإخوان الآتون من هنا وهنا إنما يطرقون بابي لظنهم أن لي على الشيخ دالة، ودالتي على الشيخ في حدود المعقول والقدرة والاستطاعة، وهذه دالة ليست خاصة بي إنما هي لكل طالب علم في هذا البلد أو في سواه، ولا أحسبه يرد طارق بابه إن كان قادرا على استقباله. هذا ثانيا. أما ثالثا فكثير من إخواننا أيضا يظنون أننا نحن في الأردن نحظى بجلسات كثيرة لا يحظى بها إخواننا في خارج الأردن، ويقولون هنيئا لكم وجود الشيخ، وطبعا هنيئا لنا وألف هنيئا لنا، وهذه نعمة كبرى علينا. لكن نقول بارك الله فيكم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين من حوله وفي المدينة كانوا يقولون إننا كنا نرتقب الأعرابية يفد من البادية حتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فنستمع إلى سؤاله وجوابه. فنحن الحقيقة نحب لا بلا تشبيه هذه معروفة يغنى، لكن أقول بارك الله فيكم الحقيقة نحن نفرح كما كان يفرح أولئك الصحابة رضوان الله عليهم إن أتوا المدينة، وجزا الله خير حيث قال هذه الكلمة تعقيبا على كلامي بلا تشبيه لأن هذه الكلمة لابد من التعليق عليها. والمسألة الرابعة لأننا والحمد لله نتعرض سويا جميعا، وإذا تعرض شيخنا لنقد فنحن نحب أن نكون نحن المتعرضين له لا هو، ولكن ما بالكم إذا كان النقد والطعن على الشيخ قبل أن يكون علينا، فيقرن الطعن علينا بالطعن على الشيخ. والحقيقة إن كان شيء يفرح أو يفخر به فنحن نفخر بالطعن على أنفسنا مع الشيخ كثيرا، ونعتقد بأن هذه كرامة ومنا جاد بها علينا الله عز وجل على ألسنة أولئك الحستاد الطاعنين الذين لا يخافون الله، فنأخذ من حسناتهم ويأخذونهم من سيئاتنا ما شاءوا. ولا أدل على ذلك من هذا الذي كتب كتابا جديدا وهو في اليمن، وبعد أن كان يقول شيخنا وأستاذنا صار يقول عن الشيخ فيه من الجهمية ما فيه، ويصفني أنا بالقرين، هذا وصفه عياذا بالله تعالى. لذلك أقول بارك الله فيكم، نحن في حاجة إلى أمرين من إخواننا خارج الأردن وهم بعيدون عنا. أولا أن يدعو للشيخ وأن يدعو لنا إن شاء الله، لأن الشيخ في حاجة إلى كل دعوة صالحة تصدر من قلب كل أخ مسلم على وجه الأرض. وأما ثانيا فأن يكون عذره أي عذر الشيخ في عدم أو في عدم الموافقة أو في الاعتذار عن المقابلة، أن يكون العذر عندهم عذرا مقبولا. وأحب قبل وبعد ذلك أن قبل أن يأتي إخواننا، وأنتم الحمد لله أتيتم طلبا للعلم والمعرفة وعرضا للأسئلة على الشيخ، أحب بارك الله فيكم أن تستأذنوا قبل أن يأتي أن تأتوا حتى يكون المجيء على بينة من الأمر. ووالله وأنا أقسم بالله عن نفسي ولا أظن أن هذا القسم يخالفني فيه إخواني، أننا نحب رؤيتكم دائما ونتمنى أن تأتوا تباعا، وأن نلتقي هذه اللقاءات التي لا نعرف متى يكون بعد هذا اللقاء، يكون لقاء آخر أو ثالث أو رابع، وأي شيء أجمل وأحلى وألذ وأمتع من أن يتلاقى الإخوان على صعيد واحد وفي بيت واحد وفي مثل هذه الساعة المباركة. وأرجو
لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا خطايانا واجمعنا على كلمة التقوى.
وأرجو إخواننا أخيرا أن يكون لقاؤنا في الغيب كلقائنا في الشهود، واللقاء في الغيب يكون بأمرين أو بثلاث، أما الأول فالدعاء، وأما الثاني فيا إخوان أن يذب كل واحد منا عن أخيه. فوالله ما انتصر المسلمون قديما ولن ينتصروا إلا بأن يكون كل واحد منهم درعا يقي إخوانه في الغيب وفي الشهادة. وأما ثالثا فأرجو كذلك أن نكون دائما وأبدا إن سمع أحد من إخواننا أو في هنا أو في غير هذا البلد عن أخيه ما ينتقص أو ينتقص به منه أو يذم به علانية أو خفاء، ألا يدخروا هذا في نفوسهم حتى لا يربي الشيطان هذا الأمر يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، وإنما يتصلوا بالأخ الذي ينتقص سواء أكان في مكانه أم في غير مكانه، ليستبين منه الأمر تحقيقا لقوله تبارك وتعالى، وهذا من كمال الإيمان وجلال الإسلام وتمام التقوى، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا عهد بيننا وبينكم إن شاء الله، وما جرينا ولا جربنا أنفسنا إلا فيه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما أخيرا فيا إخوان فإننا نقول لكم أهلا وسهلا حلا وترحالا، وغفر الله لنا ولكم وجزاكم أحسن الجزاء بما صنعتم وبما قدمتم إليه، والله يثيبكم خير الثواب، وأسأل الله أن يجمعنا على خير في الدنيا، وأن يجعلنا ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم على سرر متقابلين لا يتنازعون فيها ولا يكون لهم فيها غول ولا شيء مما يكون من هم الدنيا وأحوالها التي تصرف عن طلب المزيد والثبات على نعيم الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يعطيك العافية.
الله يجزاك
خير يا
شيخ. انتبه. قل انتبه.
أهلا مرحبا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.